الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا شفيعا وشهيدا، وأن يجعله لنا نورا وهداية وفرقانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 46، يقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. مناسبة الآية أن هذا برهان آخر من براهين التوحيد، فإن سورة الأنعام هي سورة براهين التوحيد، فهذا برهان آخر. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: قل لهؤلاء الكفرة الذين لا ينتفعون بالبراهين والآيات: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أخذها الله أي سلبها أو سلب الانتفاع بها، إما أن يكون ذلك بسلبها كلها فلا يصبح يسمع ولا يصبح يبصر، وإما أن يكون المراد سلبكم الانتفاع بها وختم على قلوبكم. والختم والطبع كل هذا من فعل الله تبارك وتعالى، فهو يختم على قلوب الكفرة ويطبع على قلوبهم، وإذا ختم عليها فلا يصل إليها الهدى. قال: من إله غير الله يأتيكم به، هل هناك إله غير الله تعالى يأتيكم بالسمع والبصر ويرد إليكم قلوبكم فتعقل؟ هل هناك إله غير الله عز وجل يفعل هذا؟ فهذا برهان على التوحيد، هذا سؤال. والمراد به النفي. من إله غير الله يعني لا إله غير الله يرد عليهم سمعهم وأبصارهم، فهو سبحانه هو الذي منحها إياهم، وهو وحده القادر على سلبها، وهذا من أدلة التوحيد. ويدل على ذلك الآية التي في سورة يونس، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يتقون بماذا؟ بالتوحيد وتوابعه. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل هذا، يرزق ويملك السمع والبصر ويحيي ويميت ويدبر الأمر، فهل يتخذ معه إله آخر؟ فإذا هذه الآية أيها الإخوة برهان من براهين التوحيد، ولكنه برهان ممزوج بالتخويف والعقوبة، برهان ممزوج بالإنذار والتخويف والعقوبة، أي احذروا أيها المشركون أن يسلب الله تبارك وتعالى سمعكم وأبصاركم إذا ما انتفعتم بها ودلتكم على توحيد الله تبارك وتعالى. قال تعالى لما كانت هذه الآية واضحة بينة، قال انظر كيف نصرف الآيات، والتصريف هو التقليب، انظر كيف نصرف الآيات. فالله تبارك وتعالى في كتابه يصرف براهين التوحيد فيذكرها تارة هكذا وتارة هكذا. يعني هذه الآية مثلا قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هي مثل آية سورة يونس أمن يملك السمع والأبصار، ولكن الله تبارك وتعالى يقلب آياته يصرفها، لأن التصريف من شأنه التفهيم. كالمعلم مثلا عندما يشرح المسألة على عدة أوجه، يشرحها مرة هكذا ثم يعيد شرحها على طريقة أخرى من أجل التفهيم. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يصرف الآيات، لكن هل انتفعوا بهذا التصريف؟ قال سبحانه ثم هم يصدفون، يصدفون أصل الصدف الميل، الصدف في لغة العرب بمعنى ليش؟ بمعنى الميل، يقولون صدف الجبل يعني جهته، لأن جهة الجبل تكون يعني مائلة عنك، إذا أنت تواجه الجبل فآخر ما تراه من الجبل هذا يسمى إيش؟ صدف يعني جانب، وآخر ما تراه من الجبل من الجهة الأخرى أيضا يسمى صدف، فأصل الصدف هو إيش؟ هو الميل. فقوله تعالى ثم هم يصدفون أي يميلون، يميلون عن الانتفاع بالآيات ويعرضون عنها. ثم قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة يعني بدون مقدمات كأنه أتى سرا، لأن هذا هو شأن البغتة، البغتة أن الإنسان يفاجأ بها فهي مثل السر، بخلاف الجهر، الجهر الذي تراه عيانا. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هذا تحذير لهم، تحذير لهم على الشرك، تحذير لهم على الشرك، لأن أول ما يدخل في الظلم هو الشرك، أول ما يدخل في الظلم هو الشرك، كما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المناسبة يا إبراهيم أن الرسل هي التي تأتي بالإيش؟ هي التي تأتي بالآيات والدلائل على توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لهم من الهداية شيء، يعني هداية التوفيق، وإنما الذي يقدرون عليه هو هداية الدلالة والإرشاد، هذا الذي يقدرون عليه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح، فلا بد من الإصلاح في الإيمان. كيف الإصلاح في الإيمان؟ أن يكون على السنة. الإصلاح في الإيمان أن يكون على السنة، وإلا فالجهمية يؤمنون، عندهم إيمان، لكن إيمان بماذا؟ إيمان بأن الله عز وجل ليس له صفة، عطلوا الله عز وجل عن صفات. المعتزلة عندهم إيمان، فيؤمنون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فهذا إيمان لكنه ليس بنافع لأنه بدون إصلاح. فلا يكون الإيمان نافعا إلا إذا كان على السنة. فمن آمن وأصلح. وهذا مثل بقية الآيات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإيمان. وهذا الاقتران تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهو الذي قال عنه الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه، الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلون، يعني إذا مات الإنسان، أو خلينا نقول في الدنيا اليوم مثلا يعيش هذا اليوم، الأيام القادمة لا خوف عليه، إذا مات ودخل قبره لا خوف عليه، إذا بعث يوم القيامة والناس في زحام والشمس تدنو من الرؤوس والأهوال العظيمة لا خوف عليه، لا خوف عليه حتى يدخل الجنة، هذا فيما يستقبل، لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. في أحسن من هذا؟ هذا أمان استغرق الزمان، أمان استغرق الزمان. لا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون فيما مضى. فمن أراد الأمان الذي يستغرق الزمان في الدنيا والآخرة فعليه بهذا: آمن وأصلح. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تنسى يا إبراهيم الترابط بين الآيات، نحن ما خرجنا عن الترابط. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم، هذا برهان. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لأنه سبحانه قال: ثم هم إيش؟ يصدفون عن التوحيد، إذن هم إيش؟ ظالمون، ويأتيهم العذاب. طيب، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذا توجيه للرسل وأتباعهم أنهم تجاه هؤلاء المعرضين يعني لا يحزنون كثيرا، لأن الرسل ما عليهم إلا ليش؟ إلا البلاغ، البشارة والنذار. قال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما ذكر من آمن وأصلح ذكر من يقابلهم، قال: والذين كذبوا بآياتنا. والذين كذبوا بآياتنا، لماذا لم يقل سبحانه مثلا فمن آمن وأصلح، لماذا لم يقل في مقابله مثلا ومن كفر وأفسد؟ لأن كفره وفساده بسبب ماذا؟ بسبب تكذيبه. لأن كفره وفساده بسبب تكذيبه، فذكر سبحانه أصل كفره وإفساده، فقال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. يمسهم العذاب، يعني جعل العذاب كأنه إيش؟ كأنه عنده إرادة، كأن العذاب عنده إرادة. يمسهم العذاب، كأن العذاب عنده إرادة، وهو يمس هؤلاء الكفرة. ومنهم من قال إنما قال سبحانه يمسهم لأن العذاب لا يقضي عليهم، العذاب لا يقضي عليهم في النار. لماذا؟ لأنه لو قضى عليهم لاستراحوا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا إيش؟ ولا يحيى. لا يموت فيها ولا يحيى. فمن أجل هذا قال سبحانه يمسهم العذاب. ولذا كان أهل التوحيد، أهل التوحيد الذين يدخلون النار، المدة التي يدخلون النار فيها كيف عذابهم؟ كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنهم يميتهم الله عز وجل إماتة حتى يصيروا إيش؟ فحما، حتى يصيروا فحما، ثم بالشفاعة وبرحمة الله تبارك وتعالى يخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. طبعا هذا تشبيه معروف عند العرب، العرب كان عندهم سيول، فالسيل عندما يأتي ففي جانب السيل ينبت إيش؟ ينبت نبات، نبات أول ما ينبت يكون ضعيفا، يكون لونه أصفر، يعني أنهم ينبتون نباتا ضعيفا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يعني يرد الله تبارك وتعالى عليهم أجسامهم ويخرجون ويدخلون الجنة. فهذا يعني عذاب الموحدين. وأما عذاب المخلدين فكما قال تعالى يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ما نوع الفسق هنا؟ الفسق هنا فسق أكبر، الفسق هنا فسق أكبر. فهذا التقسيم: الفسق فسقان، والكفر كفران، والشرك شركان، هذا لا يعرف إلا من جهة العلماء، وإلا فالصغار الخوارج يستدلون بمثل هذه الآيات. وللأسف ما من دليل يستدلون به إلا وفي نفس الدليل رد عليه. فلو قال لك الخارج هنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل له اقرأ أول آية، والذين كذبوا بآياتنا، فهؤلاء الكفار، هذا الكافر المخلد في النار. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى، فإذن هذه الآيات كلها مترابطة، ذكر سبحانه برهانا للتوحيد، ثم يعني ذكرت هذه الآيات متعلقة بهذا البرهان، وهو الذي يسمى في اللغة يسمى ماذا؟ استطراد. إنسان يتكلم كلام ثم يستطرد فيه وبعدين ينتقل إلى شيء آخر. فقال سبحانه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني باختصار، أنا رسول أتبع ما يوحى إلي، وأما أنكم تطلبون مني خوارق العادات فهذا ليس عندي. طيب، إذا كانت الآية هذا معناها، فهذا يعود إلى ماذا؟ هذا يعود إلى قوله تعالى في آية 37، وقالوا لولا نزل عليه آية من رب، يريدون آية عجيبة، يقترحون آيات، كما ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما موضع، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات التي كانوا يقترحونها. طيب، هل لو نزلت هذه الآيات هل سينتفعون بها؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن أعظم مما يقترحون. فإذا كان القرآن أعظم مما يقترحون وهم لم يؤمنوا بهذه الآية، فكيف يؤمنون بما هو دون القرآن؟ ولذلك قال تعالى، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الأولون كانوا يطلبون آيات، هات لنا كذا وهات لنا كذا، يقولون لرسولهم، ثم إذا جاءهم الرسول بالآية لا يؤمنون. إذن ما في فائدة في إنزال الآيات، لأن المكابر لا يفيد فيه شيء. الإنسان المؤمن يكفيه أقل البراهين، الإنسان الذي يريد الإيمان يكفيه أقل البراهين. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما المراد بالخزائن؟ منهم من قال خزائن الله يعني خزائن قدرته. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله يعني خزائن قدرته سبحانه، فآتيكم بآية عجيبة. ومنهم من قال خزائن الله يعني خزائن رزقه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قال ابن الجوزي فأعلمهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطي، فهذا أحد الأقوال، يعني خزائن الرزق، ومنهم من قال خزائن العيش القدرة. ولا أعلم الغيب، لا يعلم الغيب أي أنه لا يخبرهم عن شيء إلا بإيش؟ إلا بوحي، لا يخبرهم عن شيء إلا بوحي. فهم كانوا يطلبون منه مثلا أن يخبرهم بأشياء تعنتا، فأرشد الله عز وجل نبيه أن يقول لهم: ولا أعلم الغيب، كيف أخبركم بشيء وأنا لا أتكلم إلا بلاش إلا بوحي، ولا أقول لكم إني ملك، لأن الملك عنده قدرات يعني عجيبة، فيقول لهم: أنا لست ملكا، لست مثل جبريل، عندي 600 جناح، أصعد إلى السماء وأتيكم بآيات تقترحونها، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا هو شأن الرسول، شأن الرسول أنه يوحى إليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فشأن الرسول أنه بشر يوحى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ شو المناسبة يا حمد؟ نقول كما ذكرنا القاعدة قبل ذلك، أن ختام الآيات يكون على العموم، وأولى ما يدخل في هذا العموم مضمون ليش؟ مضمون الآية. هذه من أحسن أو من أعظم القواعد في كتاب الله عز وجل، في ختام الآيات. ختام الآية قاعدة عامة، وأولى ما يدخل في هذا العموم مضمون الآية. ذكر الله عز وجل مثلا آية في الطلاق، ثم ختمها بقوله: واتقوا الله. اتقوا الله إيش؟ ها؟ عموما. وأولى ما يدخل في هذا العموم، أولى ما يراد بهذا العموم المذكور في الآية، وهو ما يتعلق بالطلاق وهكذا. فكذلك ها هنا لا يستوي الأعمى والبصير في أي أمر من الأمور. لا يستوي الأعمى حسا والبصير حسا. لا يستوي الأعمى الذي لا ينتفع بالآيات والبصير الذي ينتفع بها. عموم. وأولى ما يدخل في هذا العموم هو ماذا؟ هو عدم تمييزهم بين الرسول كبشر وبين غيره. فهم ما عندهم تمييز، هم يريدون أن هذا الرسول يعني شيء غريب، وقالوا: ما لهذا الرسول ها يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولذلك في سورة الإسراء مثلا أمر الله عز وجل نبيه أن يقول: ها قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم. فإذا أولى ما يدخل في قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني أنتم لا تميزون بين شأن الرسول وبين ما ذكر. فالرسول ليس ملكا، وليس يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله عز وجل، فأنتم ما تميزون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أفلا تتفكرون لتعلموا أن الرسول إنما مهمته البلاغ. قال سبحانه: وأنذر به. شو المناسبة يا جماعة؟ وأنذر به الذين يخافون. أنذر به بإيش؟ معروف بالقرآن، لكن نحن نريد أن نربط بالآيات بعضها ببعض. الوحي، لأنه في الآية التي قبلها قال: إن أتبعوا ليش ما يوحى. قال: وأنذر به، يعني بما يوحى، حتى نعرف أننا نحن لا نحسن قراءة القرآن. كلنا في رمضان الإنسان يريد أنه يختم، يقول: ختمت في رمضان 5 3 10. نحن نقول: خليك في صفحة واحدة وتأمل فيها حتى يحيى قلبك. والله لو صفحة واحدة تحيي القلب أحسن من 10 ختمات والقلب كما هو. وأنذر به، يعني أنذر بما يوحى إلي بالوحي، يعني كما قال تعالى بعدين لو فتح الله عز وجل عليك وتربط كمان يعني السور بعضها ببعض، كما مثلا في سورة الأنبياء قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، هنا وأنذر به يعني بما ذكر في الآية قبل ذلك ما يوحى إلي. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب، والذين لا يخافون لا ينذرون، الذين لا يخافون، هنا قالوا أنذر به الذين يخافون. طيب والذين لا يخافون نتركهم لا ننذرهم، ننذرهم. وإنما المراد بالنذارة هنا النذارة الإيش، النافعة، نذارة الانتفاع. فالذين يخافون هم الذين ينتفعون بالنذارة، وأما الذين لا يخافون فأنذرهم حتى تقوم عليهم الحجة وإن كانوا لا ينتفعون. وأنذر به الذين يخافون، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فالإنسان إذا يعني خاف عذاب الآخرة وخاف الحشر فإنه ينتفع بالقرآن، فإنه ينتفع بالقرآن. يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، موحدون. فإذا يخافون عذاب الآخرة وجاءوا بالتوحيد، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي من الولي، والولي هو القرب، الولي هو القرب، فلان يلي فلان يعني يقرب منه. ليس لهم من دونه ولي يعني قريب يتولى أمرهم ويحقق مطلوبهم. طيب إذا قرن الولي بالنصير، إذا قرن الولي بالنصير فماذا يكون معنى النصير؟ الولي الذي يحقق لك مطلوبك، والنصير الذي يدفع عنك مرهوبك. الولي لتحقيق المطلوب، والنصير لدفع المرهوب، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. طيب هنا قال سبحانه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس لهم من دون الله عز وجل من يحقق مطلوبهم على انفراد ولا مع غيره، ولا مع غيره، لأن الشفيع هو الذي يكون مع غيره. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فوليهم هو الله تبارك وتعالى وحده، ولا أحد يستطيع نفعهم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فإذن هؤلاء أيها الإخوة الموحدون الذين يخافون عذاب الآخرة هم الذين ينتفعون بالنذارة، ولذلك قال سبحانه لعلهم يتقوا، فالنذارة سبيل التقوى. أنذرهم لعلهم يتقوا، أنذرهم لعلهم يتقوا. ولذا لا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من ذكر اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر أعظم سائق إلى تقوى الله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون كذا لعلهم يتقون، أنذرهم لعلهم يتقون. وأصل التقوى كما ذكرنا قبل ذلك أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، هذا أصل التقوى، أن تجعل بينك وبين ما تحذر وتخاف وقاية، هذا أصل التقوى. والنار أعظم ما يحذر، عذاب الله، فتجعل بينك وبينها وقاية. بماذا؟ بماذا؟ بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو معنى التقوى. فإذا سمعت بعد ذلك أي تعريف للتقوى ستجده يدور حول هذا الكلام. فالذي عرف التقوى بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، يرجع إلى ما ذكرنا، تعمل بطاعة الله تترك معصية الله، امتثال الأوامر واجتناب الإيش؟ واجتناب النواهي. لكن هذا يكون على نور من الله، يعني على السنة، ترجو وتخاف، هذا فيه الإخلاص والنية الصالحة. فشرط التقوى الإخلاص والسنة. ثم قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا معطوف على أنذر، يعني أنذر ولا تطرد، أنذر ولا تطرد. وهذه الآية أيها الإخوة لها سبب نزول، ومن القواعد في التفسير أن سبب النزول يعين على فهم الآية وعلى تفسيرها، لكن هذا ما يمنع الارتباط بين الآيات كما ذكرت لك الآن. وأنذر ولا تطرد، لأن مثلا ممكن إنسان ينذر يعلم الناس، لكن مثلا يأتي على جماعة هو شايف أن النذارة لما تكون للوجهاء هذه يعني فيها خير للإسلام ونفع الإسلام، أما لو جاء جماعة ما لهم قيمة كلهم خلاص طب أنتوا أخرجوا الآن، وخاصة لو هؤلاء الوجهاء قالوا أنت يعني لا تجلس معانا هؤلاء الناس الذين ليس لهم قيمة، ممكن يكون هذا. ولذلك الوعاظ والعلماء يعني ينتبهون لمثل هذا، ربما مثلا عالم يدعى إلى مكان معين ويحضر مثلا فيه يعني أصناف معينة من الناس، لا، العلم والنذارة للكل، كما في سورة عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببعض وجهاء يعني قريش، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن يؤمنوا، فجاءه الأعمى يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس في وجهه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكانت هذه الصورة، قال الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى. فسبحانه وتعالى ليس عنده مجاملة لأحد، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني منشغل به، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا. فجاء جماعة من قريش قالوا يعني هذا بلال وعمار وصهيب، هؤلاء الصعاليك سبقونا بالإيمان، يجلسون معنا في نفس المجلس، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطردهم عنا ونحن نستمع إليك، ولعلنا نؤمن. سبحان الله، وإيش علاقة هذا بهذا؟ علاقة الإيمان بحضور بلال وعمار وصهيب وغيره؟ الذي يريد أن يؤمن يؤمن، لكن هؤلاء فيهم كبر، تكبروا أن هؤلاء المحتقرين سبقوهم بالإيش؟ ها؟ سبقوهم بالإيمان. سبحان الله، كما جاء في قصة نوح عليه السلام، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ نؤمن لك يا نوح واتبعك الأرذلون، يعني أسافل المجتمع. قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ما أدري، هم بالنسبة لكم في الظاهر أرذلون، لكن قد يكون لهم عند الله عز وجل أعظم القدر. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. هذا في قصة نوح. وكذلك أيضا قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي، بادي الرأي يعني إيش؟ يعني هؤلاء بدون تفكير ولا روية، أنت قلت لهم آمنوا فآمنوا. سبحان الله، كهؤلاء المبتدعة الذين في هذه الأمة الذين يقولون يعني لا، أنت ما تعجل بالإيمان. ولذلك كان عندهم أول واجب هو النظر، أول واجب على الإنسان التوحيد، لأنه مفطور عليه. يقولوا لا لا لا، أول واجب النظر، تفكر وبعدين تؤمن، حتى تكون تؤمن عن إيش؟ عن نظر. فكما قال أحد المفسرين ولعله ابن كثير رحمه الله، قال نعم هؤلاء لأن الله عز وجل نور بصيرتهم فأمنوا من أول مرة، من أول مرة آمنوا، لما قال لهم نوح آمنوا آمنوا لأن الله عز وجل نور لهم بصيرتهم فأدركوا الحق. وأما أنتم أيها المتكبرون فعمي لا ترون، فمن أجل ذلك قلتم إيش؟ بادي الرأي. قال نوح بعد ذلك، قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فالمهم إن هذه الآية معطوفة على أنذر، أنذر ولا تطرد، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني لا تسمع لهؤلاء الكفرة الذين اقترحوا عليك في المجالس كما اقترحوا عليك في الآيات، كل حياتهم اقتراحات، هات لنا آية اطرد هؤلاء واحنا نقعد عندك. فالله عز وجل نهى نبيه أن يسمع لهم، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كما في سورة الكهف يا شيخ ماذا قال سبحانه؟ من يعرف؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يعني للأسف يعني قد يقع في كثير من الدعاة، يعني يحسب أن إنسانا لو هداه الله عز وجل إلى سبيل الاستقامة أن هذا يكون خير على الإسلام، وهو ما يدري وين الخير. فهذا العلم منثور للجميع، لا فرق فيه بين غني وفقير ولا شريف ووضيع. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بس بالغداة والعشي ولا هذا استغراق لجميع الزمان؟ هذا استغراق، بالغداة يعني إلى غروب الشمس أو إلى مثلا زوال الشمس، والعشي إلى طلوع الشمس من يوم اللي بعده. بالغداة والعشي، الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، آخر النهار فيشمل الليل إلى أن يطلع الفجر ثم تطلع الشمس، أي أنهم يدعون ربهم في جميع الأوقات، في جميع الأوقات يدعون ربهم. والدعاء هنا بمعنى العبادة، الدعاء هنا بمعنى العبادة، يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي. تجد ابن الجوزي مثلا ذكر في ذلك 5 أقوال، لكن يعني نبقى على عموم الآية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم أن يعبدونه سبحانه بالغداة والعشي، يعني في جميع الأوقات، يريدون وجهه، هذه تزكية من الله عز وجل لهم، وأنهم إيش؟ وأنهم مخلصون. وهذا فيه رد على ماذا؟ رد على الكفار، لأنهم قالوا هؤلاء المحتقرون، يعني يظهرون لك ليش أنهم يتبعونك وهم من داخلهم غير ذلك، فطعنوا في إخلاصهم، طعنوا في إخلاصهم. فقال الله عز وجل يريدون وجهه، فزكاهم الله عز وجل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك، علل ماذا؟ علل عدم الطرد. لا تطرد لماذا؟ ها؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فتقول هذه الجملة تعليل لعدم الطرد. ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، يعني أنت لا تحاسب على إيش؟ على أعمالهم، وهم لا يحاسبون على عملك، بل كل إنسان يحاسب على إيش؟ على عمله. طيب ما وجه هذا التعليل؟ وجه هذا التعليل أيها الإخوة أن هؤلاء الكفار طعنوا في إخلاصهم، وطعنوا في أعمالهم، وأنهم يراؤون بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه أنت لا تحاسبهم وهم لا يحاسبونك، وإنما الذي يحاسب الجميع هو من؟ هو رب العالمين. فهذا إرشاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجري الأمور على إيش؟ على ظاهرها، أن يجري الأمور على ظاهرها، ولا يسمع لكلام هؤلاء الكفار الذين يطعنون في إخلاصهم، كما قال نوح عليه السلام. إيش الآية التي ذكرناها؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال إيش؟ وما علمي بما كانوا يعملون، أنا ما دخلت قلوبهم حتى أعرف أنهم مخلصون ولا مراؤون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي. انظر كيف الآيات يفسر بعضها بعضا. فإذا ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، أي أنك لا تعلم، لا تعلم حقيقة أعمالهم. وإذا كنت لا تعلم حقيقة أعمالهم فكيف تطردهم؟ ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وها هنا يا حمد، يعني ذكر أهل التفسير اللغوي هنا شيئا نحن نقوله كما قالوه، وإن كان يعني معنى الآية يعني واضحا. فماذا قالوا في قوله تعالى فتطردهم؟ فتطردهم هذا فعل مضارع إيش؟ منصوب، صحيح؟ فتطرد، تطرد فعل مضارع منصوب. طيب منصوب بماذا؟ قبله ف، ونتذكر في هذا الموضع فاء السببية. فاء السببية يكون ما قبلها إيش؟ سببا لما إيش؟ لما بعدها. ما قبلها يكون سببا لما بعدها. فإذا وجدت هذه الفاء ووجدت ما قبلها سببا لما بعدها، فتعلم أنها فاء السببية ويكون الفعل المضارع منصوب، ما نقول بفاء السببية، وإنما منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، يعني فأن تطردهم. فاء السببية حتى تكون يعني ناصبة لها شروط في الجملة السابقة عليها، إما أن يكون قبلها يعني نفي أو طلب، إما أن يكون قبلها نفي أو إيش أو طلب، يعني الجملة قبلها إما أن تكون منفية وإما أن تكون طلبية. طلبية يعني إيش؟ الطلبية باختصار شديد أمر أو نهي، فعندنا نفي وعندنا طلب. النفي بيكون نفي للخبر، نفي الخبر، ويقابله الطلب. الطلب يعني الأمر وإيش؟ الأمر والنهي. إذا تأملنا في الجملة قبل فتطردهم، فستجد يا أبا عبد الله، ستجد الأمرين، عندنا طلب وعندنا نفي. أما الطلب فهو إيش؟ لا تطرد، لأنه نهي. وأما النفي فهو إيش؟ ما عليك، هذا نفي. فأيهما العامل؟ هل هو النفي أو هو الطلب؟ فبعضهم قال العامل هو النفي. إذا جعلت العامل هو النفي فكيف تقرأ؟ تقرأ هكذا: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فيكون فتطردهم هي جواب النفي، فتطردهم تكون جواب للنفي اللي هو ما عليك، تكون جوابا للنفي، يعني أنت لا بتحسبهم ولا هم بيحسبوك، وبالتالي فتطردهم. يعني إذا كانوا هم لا يحاسبونك وأنت لا تحاسبهم، إذن لماذا أنت تطردهم؟ فيكون جواب ليش؟ للنفي. طيب، وإذا جعلناها جوابا للطلب فتكون القراءة هكذا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وبعدين تأتي جملة: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. جملة معترضة. وبعدين تقول إيش؟ فتطردهم، على أنه جواب ليش؟ لتطرد، للا تطرد، يعني لا تطرد فتطردهم، لا تطرد فيترتب على ذلك طردهم. فإذا أنت ترى أنهم دخلوا في هذا المبحث، فمنهم من جعل فتطردهم جوابا للنفي، ومنهم من جعله جوابا للنهي. وعلى كل حال، سواء كان هذا أو هذا، فقد قال الله تبارك وتعالى نبيه: فتكون من الظالمين، يعني إن إيش؟ إن طردتهم، إن طردتهم، كما قال نوح عليه السلام: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكروا. ثم قال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. لا زال السياق يعني في بيان هؤلاء، في بيان حال هؤلاء المتكبرين مع هؤلاء الضعفاء. فقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطرد هؤلاء الضعفاء، فقال الله تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني جعلنا هؤلاء الضعفاء فتنة لهؤلاء المتكبرين. كيف ذلك؟ كيف كانوا فتنة لهم؟ أنهم لما وجدوهم سبقوهم بالإيمان امتنعوا عن الإيمان، وقالوا إيش؟ كما في سورة الأحقاف: ها؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يعني صاروا هم المعيار، إذا الضعفاء سبقوا في شيء فإذا هذا الشيء هذا الشيء باطل. حتى يكون حقا لابد أن هم هؤلاء هم الذين يسبقون إليه. فكانت فتنتهم هذه، أن الله عز وجل امتن على هؤلاء الضعفاء بالإيمان، فلما سبقوهم بالإيمان صار هذا فتنة لهؤلاء المتكبرين، فتنة لهم فلم يؤمنوا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فهذا كلها أفعال الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى له الأمر كله، لا يحصل شيء في الكون من خير أو شر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، فقدر الله تبارك وتعالى أن يؤمن هؤلاء الضعفاء ويسبق هؤلاء المتكبرين من أجل إيش؟ من أجل أن يظهر تكبرهم. فإذا ظهر تكبرهم قامت عليهم إيش؟ الحج. وهذا نبه عليه ابن القيم، قال ليقولوا، اللام هذه لام العلة للتعليل. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، فامتن الله عز وجل على الضعفاء بالإيمان من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر مكنون هؤلاء الكفرة من الاستكبار والعناد، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقولون معقول يعني هؤلاء الله عز وجل من عليهم ولم يمن علينا؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هو سبحانه وتعالى لما من على هؤلاء الضعفاء بالإيمان فلأنه سبحانه وتعالى يعلم أن المحل قابل صالح وأنهم يشكرون، وأما أنتم أيها الكفر المعاندون فلا تصلحون لإيش؟ لمنة الله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا منعهم الله عز وجل الإيمان، وما ظلمهم سبحانه وتعالى ولكن كانوا هم الظالمين. يقول تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا الله تبارك وتعالى ابتداء يحرم إنسانا من الإيمان فلا يعطيه الإيمان ابتداء. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المحل غير قابل وغير صالح وأنه لا يشكر. وليس من الحكمة أن يوضع الشيء في غير إيش؟ في غير محل. طيب، فإذا هذا حرمان من البداية أيها الإخوة، تأملوا في هذا، هذا حرمان من البداية، حرمان من الإيمان من البداية. طيب، في المقابل قد يمنح الله تبارك وتعالى يعني إنسانا الإيمان ابتداء، ولكنه لا يقوم بحق الإيمان فيزيغ، فإذا زاغ فإن الله عز وجل يزيغ قلبه ويقلب قلبه عقوبة على إيش؟ عقوبة على ما فعل. فإذا هذان صنفان، قد يحرم الإنسان الإيمان ابتداء فما يعطاه أصلا لأنه غير صالح وغير قابل، وقد يعطاه فلا يقوم بحقه فينزع منه، فينزع منه عقوبة له على عدم قيامه بالإيش؟ قيامه بحق الإيمان. هذان الصنفان ذكرا في سورة الأنعام، الصنف الأول في الآية 53، والصنف الثاني في الآية 110. الآية 110 قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. سبحان الله، كان قلبه على الإيمان فقلب الله عز وجل قلبه على الكفر. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما هنا تعليلية. إيش يعني تعليلية؟ تعليلية بمعنى لأن يعني التقدير، لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة، يعني ما قاموا بحق الإيمان، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله تبارك وتعالى قد من علينا أيها الإخوة بالإيمان، فلنقم بحق الإيمان ولنحذر تقلب القلب، لنحذر هذا. فإن الإنسان إذا زاغ ولم يقم بحق الإيمان فلا يسأل عن العقوبة. قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال تعالى نبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هذا يرجع ولا تطرد، فإذا لا تطردهم. وإذا جاءوك فأكرمهم. إذا جاءوك فأكرمهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، فهذا واجب عليك أيها المسلم أن تكرم أخاك المسلم الذي هو مشترك معك في الإيمان. فإن الله عز وجل قال ذلك لنبيه الذي هو أفضل خلقه، قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. أين نحن من هذا؟ أين نحن من قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ وهنا كذلك: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فيها قولان: سلام عليكم أي سلم عليهم، والقول الثاني سلام عليكم بلغهم سلاما من ربهم. فقل سلام عليكم يعني سلام عليكم من ربكم. وعلى كل حال، هو إذا سلم عليهم فالتسليم عليهم يعني هو سلام من ربهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو تسليم من الله تبارك وتعالى. فقل سلام عليكم. وبعدين إيش كمان يا حمد بعد إكرامهم؟ ها، بشرهم، فإذا لا تطردهم، وأكرمهم وبشرهم. فكذلك يعني ينبغي أن يبشر بعضنا بعضا، لأن التبشير مما يبعث النفس على العمل وزيادة الهمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، مع أنه مؤمن لكن هكذا طبع الإنسان لا ينفك عن معصية، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. بجهالة يعني إيش؟ بجهالة ليس المراد بجهل، وإنما بجهالة لأن ما من أحد يعمل السوء إلا بجهالة. بجهالة يعني عدم استحضار عقوبة الذنب وعدم استحضار عظمة الرب، هذه جهالة، عدم استحضار عظمة الرب وعدم استحضار يعني عقوبة الذنب. فإذا كل واحد يعمل ذنبا حتى لو تعمده فهو يعمله بإيش؟ يعمله بجهالة، يعلم أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربه في الآخرة، ومع ذلك يشرب الخمر لأنه لا يعلم أو ما يستحضر. ما نقول لا يعلم، لأن لو لا يعلم رجعنا إلى الجهل، فليس الجهالة هنا بمعنى الجهل، وإنما الجهالة عدم الاستحضار. قد يكون عالما لكن لا يستحضر، كما سيأتي عن السلف إن شاء الله أنهم قالوا هذا، ما من أحد يعمل الذنب إلا بجهالة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. فانظر الإيمان فمن آمن وأصلح، والتوبة فمن ثم تاب من بعده وأصلح، فلا بد من الإصلاح. ثم تاب من بعده وأصلح يعني أصلح ما أفسده. فإذا كان مثلا صنف كتابا في البدعة وتاب من ذلك، فما إصلاحه؟ إصلاحه أن يصنف كتابا في الإيش؟ في السنة، وهكذا. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأنه، وهناك من قرأ فإنه غفور رحيم. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات. وكذلك نفصل الآيات، سبحان الله، سورة الأنعام هي سورة البراهين وشأن البراهين التفصيل. وكذلك نفصل الآيات أي أن الله تبارك وتعالى هكذا يفصل الآيات في كل موضع، يعني كما فصلها سبحانه وتعالى في كل موضع فهو فصلها هنا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، لأنه بتفصيل الآيات يحصل الاستبانة، ولتستبين يعني لتظهر لك سبيل المجرمين، ولتستبين يعني تظهر سبيل المجرمين. وإذا بانت سبيل المجرمين إيش؟ بانت سبيل الإيش؟ المتقين. فلا تظهر سبيل المتقين ظهورا تاما إلا بإيش؟ إلا بمعرفة سبيل الإيش؟ سبيل المجرمين. يقول ابن القيم رحمه الله الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا هذا وعرفوا هذا، عرفوا سبيل المجرمين قبل أن إيش؟ قبل أن يسلموا، ثم عرفوا سبيل المؤمنين والمتقين. ولذا لا يتم معرفة التوحيد إلا بمعرفة الإيش؟ ها؟ الشرك. ولا تتم معرفة السنة إلا بمعرفة البدعة، ولا تتم معرفة الطاعة إلا بمعرفة الإيش؟ المعصية، وهكذا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي تظهر فتحذرها. وفي القراءات الأخرى ولتستبين سبيلا، من اللي يستبين؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخطاب له. ولتستبين أي ولتستبين يا محمد سبيلا، لتستبين أنت سبيل المجرمين. هذه أيضا قراءة صحيحة وسنبينها إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وتوب إليك.